شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا لاقونا عنواننا تبني المحبة بيننا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخلاق اجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث اليوم عن خلق اجتماعي كريم، عن خلق اجتماعي نبيل، عن خلق اجتماعي يعيش فيه الناس في أمان واطمئنان وسعادة وسلام. حديث اليوم عن مادة مهمة نحتاجها في كل مفاصل حياتنا، في بيعنا، شرائنا، زواجنا، معاملاتنا، أجارنا، استئجارنا، مرافعاتنا القضائية، تدريسنا، طلابنا، أساتذتنا، كلنا نحتاج إلى هذه المادة. خلق اليوم الأمانة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. حديث رواه ابن ماجه، عياذا بالله تعالى من أن تنزع منا ربقة الإسلام. حديث الأمانة أيها الإخوة له صلة بكل مفصل من مفاصل الحياة، وأحب أن أستفتح الكلام معكم عن الأمانة بهذه الآية مع سبب نزولها. ذكر الإمام الواحدي في أسباب نزول قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول: نزلت في عثمان بن طلحة من بني عبد الدار، كان سادن الكعبة. سادن الكعبة يعني خادم الكعبة والمشرف على خدمة الكعبة. طبعا العرب كانت تتباهى وتتفاخر بخدمة الكعبة، بخدمة الحجاج، كانوا يتباهون بهذا الأمر لأنهم هم يعني سكان بيت الله الحرام، فكان من يأخذ سقاية الحاج هذه رفعة له، من يأخذ خدمة الحجاج هذه رفعة له، من يأخذ خدمة الكعبة هذه رفعة له. عثمان بن طلحة كان سادن الكعبة وكان مشركا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أغلق عثمان رضي الله عنه باب البيت وصعد السطح. طلب النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل له إنه مع عثمان، فقال: اطلبوه منه. فطلب منه فأبى، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لوى يد عثمان بن طلحة وأخذ منه المفتاح وفتح الباب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين. لما خرج سأله العباس رضي الله عنه أن يعطيه المفتاح. سيدنا العباس كان مسؤولا عن السقاية، سقاية الحاج، وكان يتباهى، يعني هم بنو عبد المطلب، بهذه خدمة الحجاج بسقاية ماء زمزم. قال: يا رسول الله، لو أعطيتني مفتاح جمعت لنا السقاية والسدانة. العباس بن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من المؤمنين. قال: يا رسول الله، أعطني هذا المفتاح. فالآن الموقف: عثمان بن طلحة من المشركين، هو مسؤول عن الكعبة الآن، الآن صار الفتح، بينما العباس مؤمن وعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطني المفتاح. فأنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أخذت المفتاح من عثمان فرده إليه. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان وأن يعتذر إليه. ففعل علي رضي الله عنه. فقال له عثمان: يا علي، أكرهت وآذيت ثم جئت ترفيق؟ ما قبل شوي أنت لويت لي ذراعي وأخذت المفتاح. فقال: يا عثمان، لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا. قال: في شأني؟ وقرأ عليه هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يقول عثمان لما سمع هذه الآية، قال: أشهد أن محمد رسول الله، وأسلم. قال: ما معقول، ما هذا الدين الذي يأمر أكبر رجل فيه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد مفتاح أشرف بيت للعبادة عند المسلمين، هو بيت الله الحرام، أن يرده إلى رجل مشرك؟ قال: لابد بأن هذا الدين ليس من عند محمد، هذا من عند الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأسلم. وصار عثمان بن طلحة من الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يومها: خذوها يا بني طلحة بأمانة الله، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وإلى اليوم مفتاح الكعبة في أولاد عثمان بن طلحة. يا أيها الإخوة، هذه هي الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الناس إذا شعروا بأن حقوقهم محفوظة، وأن أماناتهم مرعية، وأن حرماتهم مصونة، يفشو الأمن وتبسط الطمأنينة بين الناس. أما إذا عدا القوي على الضعيف، وهضم الغني حق الفقير، وسط القادر على العاجز، فأية طمأنينة وأية سكينة ترجى للناس وترجى منهم؟ قرأت في كتاب عنوانه نظرات في كتاب الله تعالى مبحثا نافعا في الإيمان والأمانة والأمن. هذه مصطلحات ثلاثة ترد في القرآن: الإيمان، الأمانة، الأمن. والحقيقة كما ترون هذه المصطلحات وهذه الكلمات الثلاث ترجع في اشتقاقها اللغوي إلى أصل واحد، وارتباطها اللغوي جعل بينها ارتباطا واقعيا في المادة والمعنى. يعني الإيمان مرتبط بالأمانة، والإيمان والأمانة مرتبطان بالأمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له. رجل تخشاه على مالك، تخشاه على نفسك، لا إيمان لمن لا أمانة له. ولذلك لا يشيع الأمن في أي مجتمع إلا إذا شاع الإيمان وشاعت الأمانة. من هنا أيها الإخوة نسمع بأنه في بعض البلاد المتقدمة الغربية أو الشرقية، مع أن فيها تقدما علميا صناعيا اقتصاديا، غير أن نسب الجرائم مرتفعة عندهم. حدثوا مرة بأنه في بلد أوروبي في إحدى المدن قطعت الكهرباء لدقائق، عطل يعني كبير، خلال هذه الدقائق سرقت عدد من المصارف من البنوك. والعجيب أن الذين سرقوا هذه البنوك أو بعض هذه المصارف هم مدراء هذه المصارف. إذا لم يشيع الإيمان والأمانة ينقطع الأمن بين الناس. هذا في المجتمعات الكبيرة وفي المجتمعات الصغيرة. في الأسرة، على مستوى الأسرة، إذا كان أفراد الأسرة فيهم إيمان، فيهم أمانة، يشيع جو من التآخي والتراحم والتعاطف والطمأنينة والأمن داخل البيت. أما الحقيقة إذا كانت الزوجة تشعر بأن إيمان زوجها ليس صحيحا، أن أمانته ليست صحيحة، ما عنده أمانة غض البصر، ما عنده إيمان يردعه أن يذهب ليكون مع غيرها، لا تشعر بالأمن مع زوجها. مرة أجريت دراسة عن ماذا تريد المرأة من زوجها وماذا يريد الرجل من زوجته، فكان واحدة من الأمور المهمة التي أرادتها النساء من أزواجهن الشعور بالأمن، أن تشعر بأن زوجها لن يخونها، لن يغدر بها، لن يلتفت إلى غيرها ويتركها. الإيمان والأمانة والأمن كلمات ثلاث ترجع في اشتقاقها اللغوي إلى أصل واحد، وارتباطها اللغوي جعل بينها ارتباطا واقعيا في المادة والمعنى. لما الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وردت أيها الإخوة والأخوات كلمة الأمانات في الآية بالجمع، يعني الله عز وجل ما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لتشمل هذه الآية، هذه الكلمة بالجمع، كل أمانة مادية ومعنوية. فمثلا العارية أمانة، إذا أنا أعرتك كتابي لتقرأ فيه، الآن هذا الكتاب أمانة بين يديك، لك أن تقرأ فيه، لكن ليس لك أن تبقيه في أيدي الأطفال الصغار ليصبوا فوقه الماء والزيت. إذا أنا أعرتك سيارة أو أنت أعرتني سيارة لأركبها في حفل أنا طلبتها إليك، فأنا في أمانة بحيث أنني أردها إليك في الزمن المناسب عندما تطلب أنت أو عند الوعد. الأسرة أمانة، علاقتك مع زوجتك أمانة، علاقتك مع زوجك أمانة. يعني بالله عليكم يا أيها الإخوة، إذا خرج الزوج من بيته، هذه المرأة حفظ نفسها وبيتها وأولادها أليست أمانة؟ أنا أعجب أحيانا بعض النساء إذا خرج الزوج من البيت قالت لأولادها خذي هذه الأغراض وارميها في سلة المهملات أو في الحاوية خارج البيت، حاوية القمامة. تقول البنت أو الابن ماما ليش؟ تقول لأنه إذا رآنا أبوكم نفعل هذا الأمر غضب، الآن في غيبة أبيكم ارموا هذه الأشياء. وهذه الأشياء ثمينة ولها سعر، والأب قد بذل من الجهد ما بذل حتى جاء بها، تقول يلا ارميها في سلة المهملات أو في حاوية القمامة خارج البيت. يا أختي، علاقتك مع زوجك أمانة، علاقتك مع في الأسرة أمانة، مع أبيك، مع ابنك. أحيانا الأب داخل البيت يضع أشياء ثمينة، أولاده يتعاملون معه بالأمانة. الأولاد أمانة، رعايتك لأولادك، لتربية أولادك، لأن تدربهم على الخوف من الله أمانة. والله غدا سيثنون عليك، أو لا سمح الله سيقولون إن أبانا لم يرعى أمانة تربية الأولاد. الحقيقة الآية تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات بالجمع، لأن الأمانات كلمة عامة تشمل كل أمانة مادية ومعنوية، ولي حديث في إتمام معنى كلمة الأمانة معكم إن شاء الله تعالى.